أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فعجب الشريف. كان الكلام في البيانات التي أفادها المحقق النعيمي رضوان الله عليه في تخريج ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من تقديم المطلق الشمولي في مورد التعارض مع المطلق البدلي، الذي هو حتما التعارض بنحو العموم والخصوص في الوجه. خلاصة الوجه الثاني الذي أفاده في المقام أن الإطلاق البدلي يحتاج إلى مقدمة زائدة عن مجرد إجراء مقدمات الحكمة، بخلاف المطلق الشمولي. توضيح ذلك: أن المطلق الشمولي حيث إنه يتضمن أحكاماً عديدة بعدد أفراد الموضوع، فإن المولى قد تصدى فيه لإحراز دخالة جميع الأفراد في غرضه اللزومي الذي بعثه على الأمر بالشيء. ولذلك فإن الأفراد في المطلق الشمولي متساوية من حيث الدخالة في غرض المولى. بينما لا يوجد هكذا شيء في المطلق البدلي، بل أقصى ما هو موجود في المطلق البدلي إنما هو ما يلزم عن الدال على البدلية من قرينة لفظية أو غيرها، من الدلالة على ترخيص المكلف في التطبيق على أي من الأفراد من دون إثبات أن الأفراد، يعني من دون وجود دال يدل على أن الأفراد متساوية في الدخالة في الغرض. فإذا أردنا إثبات تساوي الأفراد في الدخالة في الغرض، فإننا نحتاج إلى مقدمة خارجية تثبت هذا التساوي. وحيث إن المطلق الشمولي يشمل مورداً بعض الأفراد التي يشملها المطلق البدلي، فإن نفس المطلق الشمولي يكون مبيناً لحيثية تقتضي أن أفراد المطلق البدلي غير متساوية، فالفاسق من الفقراء في المثال المتقدم دور المطلق الشمولي أن يقول بأنه غير مساوي لغير الفاسق منهم، وهذا يقتضي تقديم المطلق الشمولي
بنكتة زائدة بيّنها لم يكن المطلق البدلي بصدد بيانها. فما سكت عنه المطلق البدلي أفاده المطلق الشعوري. هذا الكلام بهذا الشكل وبهذا الأسلوب واضح الخلل جدا. وكأنه قد وقع فيه خلط بين أمرين. الأمر الأول هو تفاوت الأفراد في شمول المطلق لها فيما حكم به على الماهية المطلقة من حكم، والأمر الثاني هو تفاوت الأفراد في سلم القوة الملاك والأهمية بمعزل عن تعلق الحكم المفترض في المطلق المنظور في المثال، مش بس مثالنا يعني أي مثال يفترض في المقام بين مطلق بدلي ومطلق شمولي. توضح ذلك يا إخواني، وهذا يحل أصل الإشكالية، وكان ينبغي على المعلقين على هذا البيان أن يتحدثوا في هذه النقطة. لا شك في أن المولى لا يأمر بشيء سواء كان شخصي أو كلي تنضوي تحته أفراد عديدة، لا بنحو المطلق البدلي ولا بنحو المطلق الشمولي، إلا إذا كان كل ما ينضوي تحت لواء العنوان المأخوذ موضوعا في الدليل حاويا للملاك اللزومي ويستوفي غرضه منه. إذ معنى الإطلاق في باب الشمول هو أن المولى لم يأخذ قيدا في الماهية، وأن كل أفرادها فيهم الملاك اللزومي المقتضي للتحريم في الفسق مثلا. ومعنى الأمر بالمطلق الشمولي أو البدلي أن جميع الأفراد تستوفي الغرض اللزومي للمولى، إما كل على حياله فيه هذا الغرض وهو الشمول، وإما بقيد الوحدة وهو البدل. ولو أن فردا من الأفراد لم يكن حاويا للملاك اللزومي ولا مستوفيا للغرض اللزومي لما أمكن أن يكون مشمولا للأمر، وهذا يقتضي من المولى أن يبينه قيدا في الكلام وإلا ما أخل بغرضه. يعني لو أن إكرام الفقير الفاسق لا يستوفي غرض المولى من أكرم فقيرا أو أكرم الفقير، ما في فرق في هالجهة بين الشمولي والبدلي. لكان على المولى أن يقيد بغير ما لو كان فاسقا، الإطلاق يصبح لغوي. في الثاني يستلزم نقض الغرض في البدل، إذ قد يطبق المكلف الأمر بالإكرام على الفقير الفاسق فيلزم منه نقض الغرض كما هو واضح، لأن المفروض أن المولى له غرض لزومي في إكرام الفقير فقير ما. فإذا كان الفقير ما لا يستوفى بالفاسق من الفقراء فإن إطلاقه سوف يكون نقضا لغرضه كما هو واضح، أو مظنة نقض الغرض، إذ قد يطبق المكلف تمسكا بإطلاق المولى. من هنا هذه الدعوة المفادة في الدليل هي في قوة دعوة إهمال الإطلاق في المطلق البدلي، مع أن الأمر ليس كذلك كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. جيد، هذا على الصعيد الأول. على الصعيد الثاني نقول نعم، نحن نقبل شيخنا النائمي أنه في المطلق البدلي هناك حيثية غير مبينة.
صحيح،
تفاوت الأفراد غير مبين في المطلق البدلي، لكن هذا غير المبين في المطلق البدلي أيضا هو غير مبين في المطلق الشمولي، وهما من هذه الجهة على درجة واحدة. توضيح ذلك، توضيح ذلك أن هنالك مستوى من الميلاد الذي ينشأ منه غرض اللزوم للمولى، إن تحقق أمر المولى وإن لم يتحقق لم يأمر المولى. هذه القاعدة كما تطبق في أصل الأمر تطبق في حيود وضوابط وقيود الأمر من جهته وجهة المأمور به والموضوع. يعني كما أنه لو لم يوجد ملاك لزومي في إكرام الفقير لما أمر المولى أمرا لزوميا بإكرامه، كذلك حدود وقيود الفقير الذي يحقق الملاك والغرض اللزومي. ومن هذه الجهة لا فرق أيضا بين المطلق البدلي والمطلق الشمولي. نعم، نحن نسلم أن هنالك تفاوتا بين الأفراد، قد يوجد تشكيكيا بينها بعد دخولها جميعا في نقاط استيفاء الغرض اللزومي، ففي مثل أكرم العالم يحرم قتل النفس المحترمة، يحرم الزنا، كل الأفراد أفراد الزنا حاوية للمفسدة المستدعية للنهي اللزومي، كل النفوس المحترمة حاوية للملاك الذي يستدعي تحريم قتل النفس المحترمة، كل عالم هو حاول للملاك الذي يستدعي أكرم العالم. غاية الأمر بعد دخول ميقات الحرمة هنالك في داخل أصحاب النفوس المحترمة نفوس عالية ونفوس متوسطة، نفس النبي والوصي مثلا، ونفس المؤمن الاعتيادي، ونفس المسلم، ونفس الذمي. واضح أنها تتفاوت، لكن لا تتفاوت، انتبهوا لبيت القصيد يا إخوان، لا تتفاوت في أصل وجود الغرض اللزومي فيها، يعني لا تفاوت بينها في جهة شمول النهي في المطلق الشمولي لها جميعا، في هذه الجهة لا تفاوت. طبعا إذا دار الأمر بينهما أني أنا لا أستطيع أن لا أقتل أحدا مثلا، ودار الأمر بين نفس النبي والوصي، هذا أمر خارج عن نفس النهي، علمناه من الخارج، لا ربط له لأنه مقدمة إضافية يحتاجها النهي، مقدمة زائدة كما يعبر المحقق النائي السيد الخضر. ومن هذه الجهة أيضا إذا بتدققوا يا إخواني، لا فرق بين المطلق الشمولي والمطلق البدني، هما على حد سواء، كما أنه في المطلق الشمولي يوجد زنا بالمحارم ها، ويوجد زنا بالمرأة الأجنبية العادية وفي تفاوت شرعي بينهما، يوجد زنا بالمحصنة وزنا بالخلية ويوجد تفاوت بينهما، كذلك في المطلق البدني مقتضى الإطلاق البدني أن جميع الأفراد أفراد الفقيد يمكن التطبيق عليها، غاية الأمر أن بعض أفراد الفقير هم من المتقين وبعض أفراد الفقير هم من الناس العاديين، قطعا إدخال السرور على قلب المتقي في نفس المورد طبعا إذا كلاهما جائع مثلا، لا شك ولا ريب في أن إشباع جوعته أولى من إشباع جوعة المؤمن الفاسق في سلم الأولويات، لكن ما الربط بين هذا وبين محل الكلام؟ أي جهة شمول الأمر لهذا الشيء أو جهة شمول النهي لهذا الشيء، لا ربط بينهما. فإذا قلت جنابك يا شيخنا النائين في مقدمة المطلق البدني تنقصه وهو بيان تفاوت الأفراد، تصدى لها المطلق الشمولي وبينها فيما يرتبط بمانعية الفسق، نقول العكس بالعكس، المطلق الشمولي أيضا هذه المقدمة الزائدة يمكن فرضها فيه على حد سواء، الفرق هناك بالشمول، الفرق هنا بالبدن. كأن المحقق النائي وقع في مغالطة عجيبة، وهو أن المطلق البدني حيث أنه لا يشتمل على جميع الأفراد مجتمعين، مش من نحو العموم المجموعي، يعني لا أحكام متعددة فيه بلحاظ الأفراد، والمطلق الشمولي أحكام متعددة بعدد الأفراد، جعل مزية في هذه الجهة للمطلق الشمولي. نعم للمطلق الشمولي مزية، لكن لا ربط لها بهذه الجهة، فإن كل حكم من الأحكام التي يشملها المطلق الشمولي أيضا، كل مورد من مواردها قابل لإبراز مانع بدليل المنفصل كما هو واضح، يعني في أكرم العالم يشمل العالم الفاسق لحد نفسه بلا شك ولا ريب، فإذا كان يشمل العالم الفاسق فهو لا يتعرض لجهة الفسق من عدم الفسق بناء على كلامكم. والصحيح أن معنى الإطلاق هو التعرض، هذا معنى الإطلاق، أنه لو أراد القيد لقيد، لأنه عدم ذكر، لأن عدم ذكر القيد في مورد يكون مرادا له يمثل إخلالا بمقصوده ومراده. وهذا لا فرق فيه بين المطلق الشمولي والبدلي. إذن فكما أن الشمولي يتعرض للبدلي، كذلك البدلي يتعرض للشمولي في مادة الالتقاء. فكما أن الشمولي يجعل الفسق مانعا، من شمولي أكرم فقيرا للفقير الفاسق، كذلك الفقر في أكرم فقيرا يجعل لا تكرم الفاسق مانعا من الشمول للفاسق الفقير.
لكن هذا
ليس
في
قاعدة
الجمع
العرفي والقوة الظنية، ما في جمع عرفي حينئذ، ما في قوة الظنية. لذلك نقول لا يوجد هكذا شيء. نفس هذا البيان الثاني أفاده المحقق النائني بعبارة أخرى بيان ثالث. هو البيان الثالث لكلامه. شو هو البيان الثالث؟ خلاصته اتضحت. أفاد أن أكرم فقيرا مطلق البدلي يبين المقتضي، والمطلق الشمولي يبين المانع. ففي المطلق البدلي معنى أكرم فقيرا أن الفقر مقتضي لوجوب الإكرام، مش واجب البسط على الجميع، فيك تختار لك واحد وتكرم. لا تكرم الفاسق أفاد مانعية الفسق من جواز مش بس وجوب الإكرام. هذا خلاصة الوجه الثالث. هذا الواجب صار واضح ما يريد عليه. إذن معنى الإطلاق والشمول مع عدم وجود القرينة المتصلة أو المنفصلة، معنى الشمول هو الشمول بالفعل، والشمول بالفعل لا يكفي فيه الاقتضاء. القرينة إنما ترفع الشمول لأنها تكشف عن خلل في بيان المراد، ولذلك قلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أما حيث لا يصلح الدليل الثاني للقريني فالكلام هو الكلام. نقول ألا يجوز لنا أن نتكلم بالعكس؟ نقول كما أن الدليل الأول يقول أكرم فقيرا والدليل الثاني يبرز مانعا وهو الفسق في الفقير الفاسق، كذلك العكس، لا تكرم الفاسق. يحتمل أن الفاسق إذا جاع يجوز أو يجب إكرامه، مثلا من باب الجوع لكل كبد حر أجل. فورد الدليل الثاني الذي يقول أكرم فقيرا، فهو بمثابة أيضا المانع من الاقتضاء الموجود في لا تكرم الفاسق. الكلام نفس الكلام إذا من هذه الجهة كما هو واضح. من هنا حاول الشهيد الصدر رضوان الله عليه أن يذكر بيانا، وهو يرجع إلى ما ذكرناه بالأمس يا إخوان، لكن مش ببيانه الماضي، بالأمس. قال الشهيد الصادر: مع ذلك يمكن أن ندعي تقدم الإطلاق الشمولي على البدلي بحجة أن المولى إذا تصدى لإثبات الحكم على كل فرد فرد من أفراد الموضوع ولو بواسطة الموضوع، يعني أكرم الفقير أو لا تكرم الفاسق، فهو في الحقيقة يمثل وجود الملاك في كل فرد فرد من الأفراد، بينما عندما يكون إطلاقه إطلاقا بدليا فهذا يعني أن الملاك موجود في حالة الفرد، لا في كل فرد فرد من أفراد الفقير. في حصة من الفقير، ماشي. ما يعني بحسب الحالة العقلائية والتحليل العقلائي أن هذا الأمر لا يستدعي، الذي لا يستدعي البسط في المطلق البدني، لا يوجد الملاك بالضرورة، في كل أفراده فكأنه في المطلق الشمولي المولى يتصدى لإحراز الملاك في كل فرد فرد من الأفراد، بينما في المطلق البدلي ليس كذلك. هذه العبارة الأخيرة مني وليست من الشهيد الصالح. أقول هذا البيان واضح الإشكال. أولا الميزان في التقديم وعدم التقديم هو الظهور العرفي، وهذه التحليلات لا تنتهي إلى ظهور عرفي، لذلك لا نستطيع أن نقدم بتحليلات عقلية، فإن ملاك التقديم هو الميزان العرفي في أظهرية أحد الدليلين أو قرينيته على الآخر، وهذا المقدار من التحليل لا يفي بهذا، وهو أقر في ثنايا كلامه. هذا أولا. ثانيا وهو الأهم يا إخواني، هذا التحليل لا ينتهي لمحصل بالحقيقة. ليش؟ لأن يعود نفس الكلام السابق الذي ذكرناه عن المحقق النعيمي، إذ معنى إطلاق المولى في البدني تواجد الملاك في تمام الأفراد الذين يمكن تطبيق الحكم عليهم، يعني الذين يشملهم العنوان، يعني عنوان الفقير، فلا تنويع ولا تصنيف في البين. ولو أن ملاك المولى غير موجود في بعضهم لكان على المولى أن يقيده، لا معنى لأن يأمرني بأمر يقتضي التطبيق على الفاسق وملاك حكمه لا يشمل الفاسق، لا معنى لهذا أصلا، إلا أن يعود فيدعي رضوان الله عليه أقوائية الملاك في الأول أي في الشمول على الثاني، وهذا أيضا لا يمكن الاستدلال عليه ولا يمكن بيانه بوجهه، كما هو أول من يحتاج إلى البيان. وعلى هذا الأساس فلا توجد نكتة حقيقية. طبعا هو استعان بعد ذلك ببعض المباني لكن ردها بشكل سريع، لا داعي للتعرض لها والإطالة بأكثر مما ينبغي. فالملاك في تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي هو ما ذكرناه بالأمس في التعليق على البيان الأول من بيانات المحقق النعيمي، ولا داعي للإطالة بأكثر من هذا. هذا تمام الكلام في هذين التطبيقين. هذا التطبيق الدوران بين النسخ والتخصيص أنا قلت ما فيه ثمرة يا أخي، أصلا ما في مورد في الفقه نحن يدور الأمر فيه بين التخصيص والنسخ كما هو واضح. يبقى أننا قد أتممنا بهذا مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين. القاعدة الثانوية في المتعارضين هي الحديث عما تدخله الشارع في مقام التعارف. هل قدم الشارع مثلا الأدلة الدالة على الحرمة على الأدلة الدالة على الوجوب مثلا، أو قدم الأدلة التي يكون راويها أعدل أو أفقه أو أشهر، ثم إذا ما وجدت ميزة من هذه الميز هل نبقى على القاعدة من القول بالتساقط؟ مع نفي الثالثة أو بدون نفي الثالثة؟ على معتقد. أم أن الشارع تدخل هنا وأثبت حكم تخييري، خير الفقيه بالعمل بإحدى الروايتين المتعارضتين؟ طبعا الكلام برمته كما هو واضح، حيث لا يوجد جمع عرف، لأنه حيث يوجد جمع عرف لا معنى لهذا البحث. هذا بحث ممتع وجيد ومثمر، والأبحاث الصعبة في الأصول في العادة ثمرها إما منعدم أو قليل، الأبحاث السهلة فيها كثير من الثمرات. وهو بحث نعتمد فيه على النقل بطبيعة الحال وعلى المرويات في هذا المجال، والتوسع فيه مهم يا إخوان، يعني شفت البعض مرات مختصرينه مثل السيد الخوئي مثلا، مختصرينه اختصار شديد، يعني هو أعظم الأبحاث من حيث الثمرة العملية، لأنه يوميا نبتلى بطوائف متعارضة في الاستنباط الضبط. والفقهاء والأصوليون في الحقيقة مختلفون اختلاف عظيم في هذا المجال، منهم من ينكر مطلق الترجيحات، منهم من ينكر الترخير والترجيح معا، منهم من يقبل بعض المرجحات، مرجح ومرجحين، منهم من قبل الترجيح من بابه الواسع كالشيخ الأنصاري، حتى الترجيحات غير المنصوصة مطلق مزية لأحد الدليلين على الآخر. لذلك الأمر مهم ويحتاج إلى تحقيق وتنقيح يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.